السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تناولنا في لقائنا الأخير أدبين من آداب الطعام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في أكل أو في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها. وذكرنا أحاديث أو حديثين مما ثبت في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها أي القصعة، أي القصعة، ودعوا ذروتها أي أعلاها يبارك لكم فيها. وهذه هي العلة من اجتناب الأكل من وسط الطعام. ويلحق بذلك أن يأكل المؤمن مما يليه أيضا، كما ذكرنا، لأنه قد يأكل من الجانب لكن من جانب لا يليه. فالأصل أن يأكل المسلم مما يليه ومن الجانب، ولا يأكل من الجوانب الأخرى إلا إذا تعددت أصناف الطعام وعلم أنه لا يؤذي من معه ممن يأكل. ورأينا الحديث الآخر: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وقوله: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. قال العلماء: لأن البركة لا تنزل إلا في خير الأماكن وهو وسطها، فيجتنب المؤمن الأكل من ذلك. ثم انتقلنا إلى ذكر أدب آخر لم يذكره رحمه الله، وهو اجتناب الهيئة غير الصحيحة، أو الحرص والالتزام بالهيئة الصحيحة في الجلوس عند الأكل. لماذا ذكرنا هذا الأدب؟ ذلك لأنه عندما ذكر لنا الحديث السابق جاء فيه استغراب ذلك الأعرابي لهيئة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جثى عليه الصلاة والسلام، ومعنى جثى نزل على ركبتيه وجلس. وعندما استغرب الأعرابي ذلك قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. وفي رواية قال: إنما آكل كما يأكل العبد. فجعل هذه الجلسة جلسة عبودية وجلسة تضرع واجتناب للتكبر. وعلة أخرى هو أنه لا يبالغ رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطعام، يأكل ما يسد جوعته ورمقه ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع الذي ذكرناه هو التزام المسلم للجلسة الصحيحة عند الأكل، فلا ينبغي أن يأكل متكئا. ورأينا أقوال العلماء في معنى الاتكاء، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. فإن كان الاتكاء المراد به هو الميل على أحد الشقين، فهذا لا شك أنه يضر بصحة الإنسان، ورأينا كلام ابن القيم في بيان ذلك. وإن كان معنى الاتكاء هو أن يعتمد على شيء، على كرسي أو على ما يشبهه، والوطاء، الوطاء وما تطأه، فهذه العلة فيه هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من شأنه وليس من شأن المسلم أن يطيل المكوث في الأكل والطعام، بل يأكل ما يسد رمقه. وسيأتي معنا أحاديث في هذا الباب عند الحديث عن ذم الشبع، وبحسب المؤمن أن يأكل لقيمات ثلاث يقيمن صلبه، يعني يأكل قليل ما يقيم صلبه ولا يبالغ في الشبع، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. فمن فسرها بهذا جعل العلة هي أنه لا يبالغ في الأكل. ومنهم من رأى أن الاتكاء هو الاعتماد على شيء، وهذه جلسة تشبه جلسة المتكبرين والمتجبرين، لذلك قال: آكل كما يأكل العبد. ولا ينبغي أن يأكل منبطحا لما رأيناه من الحديث ابن ماجه نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأكل منبطحا أي على وجهه، وهذا لا شك أنه أيضا يضر بصحة ابن آدم، ورأينا نظيره في النهي عن النوم على الوجه، إنسان لا ينام على بطنه وعلى وجهه. وبقيت هيئة لم نتناولها، وهي أن يجتنب المؤمن حال الشرب أن يكون قائما، أي يجتنب الشرب قائما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني العلماء لم يختلفوا في أن الشرب قائما منهي عنه، إنما اختلفوا في هذا النهي هل يصل إلى درجة التحريم أو يدور فقط حول الكراهة، هذا الذي اختلفوا فيه. فلابد أن نعلم هذا، أنهم اتفقوا على ذم الشرب قائما وأنه مذموم، لكن هل يأثم؟ هذا الذي اختلفوا فيه. فثبت النهي عن الشرب قائما من وجوه كثيرة. جاء النهي الصريح، جاء النهي الصريح في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما. فسئل عن الأكل، أي أنس بن مالك سئل عن الأكل قائما فقال ذلك أشر وأخبث. هذه في رواية مسلم، وسنعود إلى قوله ذلك أشر وأخبث. الشاهد من هذا الحديث أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وفي رواية أخرى لمسلم زجر، ومعنى زجر أي صرخ، يعني إنسان كي يصرخ فيك مش كي ما ينهاك، قد أنهاك وأنا بصوت معتدل، هنا زجر بمعنى صرخ، ومنه قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة، وصار يطلق الزجر على النهر، عندما تنهر إنسان وتنهاه بقوة تنهاه بشدة يسميه زجر. فإذا عندنا النهي الصريح ومعه الزجر، وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليزجر عن شيء هين، هذا الوجه الأول أو الوجه الأول والنهي الصريح، ثانيا الزجر، ثالثا ذكر أن الذي يشرب قائما يشرب معه الشيطان، يشرب معه الشيطان، كما أن الذي يذكر اسم الله تعالى على طعامه وشرابه لا يشرب معه الشيطان، لكن لو سمى الله تعالى وشرب قائما هنا يشرب معه الشيطان الرجيم. وأمر الوجه الرابع، أمر صلى الله عليه وسلم من يشرب قائما أن يتقيأه، وهذه مبالغة، الرسول عليه الصلاة والسلام يبالغ في نهيه، شوف نهي صريح ثم زجر ثم ذكر بأن ذكر أن الذي يشرب قائما يشرب معه الشيطان، رابعا أمر من يشرب قائما أن يتقيأ ما شربه. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه يشرب قائما، شاف الرسول عليه الصلاة والسلام شاف راجل يشرب وهو واقف، فقال قئ، أي قئه أياه قئ، قال لما؟ قال أتحب أن تشرب مع الهر، يعني يشرب معك، تحب تشرب مع القط يعني الهر؟ فقال لا، قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان، فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. هذا يدلنا على الوجه الثالث أنه يشرب مع الشيطان، والوجه الرابع أنه أمره بأن يستقيء ما شربه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الأول. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، إذن هذا الحديث صح مسلم ليس أسرده، قال عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحد منكم قائما. وش تستفيد من هذا اللفظ لا يشربن أحد منكم قائما؟ لا نهي، يشربن نون التوكيد، لاحظ لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ، فمن نسي فليستقئ فليتقيأه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاءه، لو علم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاءه. ذلك لأن الشراب إذا تناوله الإنسان حال سكونه وهو جالس، الجلوس هيئة سكون وهيئة طمأنينة، يشربه هنيئا مريئا لا يضره ولا يؤذيه، وكان أنفع لبدن الإنسان خاصة الكليتين ينفعها الله سبحانه وتعالى بذلك. وإذا شربه وهو قائم أو يمشي مثلا فهنا فيه اضطراب، فيضطرب الماء في بدنه ويضر ذلك بالمعدة، يضر ذلك بالمعدة فينشأ منه سوء الهضم. تعرف الماء يؤثر على الهضم، الماء يعني ما عنديش نديرو حصة على الماء بين وقتش تشرب وقتش مشرب، لكن يضل عادل خلينا ننساو الدرس تاعنا بدنا نهضروا على الماء. فالماء صحيح جعل الله تعالى في شيء عجيب، الماء يعني نافع، الله سبحانه جعله مباركا، ماء السماء هذا مبارك وهو في حد ذاته يعني شفاء لكثير من الأمراض، له خصائص. لكن في الوقت نفسه إذا شربت أو في غير زمانه في غير الهيئة المستحبة قد يضر الإنسان. فكلكم تعرفون مثلا من ناحية الطبية ينفع إذا شربه الإنسان على الفراغ، على الفراغ الإنسان كي يشرب الماء الصباح مثلا يشرب على الفراغ مقدار معين مثل 3 أكواب، صح على الفراغ الإنسان ما يحملش يشرب ماء لكن يعتاد، هذا يدفع الله سبحانه وتعالى بيه كثير من الأمراض بالتجربة. يعني حتى التقارير العلمية قام بها علماء من اليابان ونحوها رأوا فيه العجب، الماء يعني على الفراغ، لكن لو تشربه في غير محله في غير طريق في غير ما هو معتاد من كلام الحكماء كأن تشربه بعد الأكل مباشرة، كأن واحد يأكل أو يأكل أو يأكل غير يكمل يشرب، يبين باللي راح يحتاج الماء، ساعة تصبر شوي أعطي النفس للجسم نتاعك يمتص هذه يمتص هذا الغذاء يمتص هذا الغذاء جيدا ثم اشرب الماء لا يضر، 5 دقائق 10 دقائق بعد ذلك لا يضر. لكن لو شربته مباشرة بعد الأكل فهذا لا ينتفع به الجسم، لا ينتفع الإنسان بالطعام، لذلك تكثر فضلاته تكثر فضلاته. فهذا وش يدل؟ أن الماء تشربه بانتظام، كذلك الشرب قائما يضر، يضر بالمعدة يضر بالكلية، لا يكون أهنأ ولا يكون أمرأ، خاصة من حرص على ذلك في وقت الضرورة في وقت الحاجة، في حارج ما فيش مشكل، لكن إذا واظبت على الشرب قائما هذا يضر كما حققه العلماء. فهناك أحاديث كثيرة شفنا وجوه كثيرة لا قبل بدفعها، لهذا اتفق العلماء على أن الشرب قائما مذموم. لكن هناك تنبيهان لا بد من بيانهما، الأول لظاهر هذه الأحاديث وما فيها من نهي وما فيها من زجر وما فيها من أمر بالقيء وما فيها من ذكر أن الشيطان يشرب معه. ذهب بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعالى الظاهري وله سلف من الصحابة كأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم، ذهبوا إلى أن هذا النهي للتحريم، وأن الإنسان إذا شرب وهو قائم من غير عذر، مش ما يجيش إنسان يقول شارب النبي صلى الله عليه وسلم وقائم، سيأتي من شرب وهو قائم من غير عذر فقالوا هو آثم. لماذا؟ نهي وزجر وسماح للشيطان بأن يشرب معك وأمر بأن تستقي، قالوا لا يعقل أن يكون هذا ويرحمك الله، لا يعقل أن يكون هذا للكراهة. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا النهي للكراهة، والصارف له لهذا النهي إلى الكراهة قلنا كاين أصل بنوا عليه ذلك، قالوا هذا النهي في آداب، في الآداب، والنهي في الآداب قال يفيد الكراهة، وبينا بطلان هذا الأصل في شفنا في المجلس الأخير شيء من هذا، الشافعي رحمه الله وش قال عمن يأكل في وسط الإناء وليأكل من وش قال؟ آثم. الشافعي رحمه الله له ملكة في علم الأصول بل هو واضع علم الأصول. كذلك سيأتي معنا في النهي عن القران احنا كنا نظن بك لأنه مكروه ماذا ما كاش عالم عن بنا ما كاش عالم قال حرام. فإذا بنا نجد الشافعي رحمه الله ينهى عن إقران بين التمرتين. فإنسان يمشي مع الأدلة والظاهر. احنا مثلا اللي يقرأ علم الأصول يخرج بهذه الفوائد ما عندوش تعارض وما عندوش مشكل. الفقه ما كيف قرأ أصول الفقه ما يوليش عندك مشكل. خش كيف تقرأ أنت في علم الأصول تقرأ أن الظاهر يجب الأخذ به. الظاهر يجب الأخذ به، هذا هو الظاهر نأخذ به. جاء إنسان بدأ يبحث ويبحث ويبحث وجد دليلا يصرف هذا الظاهر إلى غير ظاهر، هاي المشكلة نأخذ بما وصلنا إليه. وهكذا المسلم يتعلم، ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. كان مرة جلس ابن سعيد بن جبير وغيره بعض التابعين جلسة طيبة، فقال من رأى منكم البدر الليلة البارحة شاف أو كوكب لا أدري لا أذكر جيدا، والحديث البخاري. فقال أحدهم أنا، طبعا خشي أن يقال عنه إنه كان يقوم الليل ريا زعم كنت سهران زعم كنت قوم الليل. فقال أنا أما إنني لم أكن أقوم الليل ولكن لدغتني عقرب فبت يقظا. سعيد بن جبير مباشرة قال ماذا قلت عندما لدغت قال عقرب؟ ماذا قلت؟ وكان احنا وش درت رحت الطبيب عندهم أذكار ماذا قلت؟ هذا هو السلاح عليكم السلام. قال قلت وذكر له الدعاء أعوذ بكلمة الله التامة أعوذ بالله من شر ما خلق وبرأ. سعيد بن جبير قال والله لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني الإنسان كي يتعلم حاجة ويعمل بها ولو كانت خطأ، تعلمت حاجة وعملت بها ولو كانت خطأ هذا محسن وما على المحسنين من سبيل. إنما السبيل على من؟ على من تعلم شيء ولم يعمل به، ما هذا عليه سبيل. ثم علمه قال ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب. فذكر منهم من الذين لا يسترقون. هنا سعيد بن جبير ويبالغ شوي، تعرفوا ليش؟ لأن الحديث فيه نهي عن استرقاء، تروح تقول الناس ارقوني يكره فهم في هذا الزمان يكره بشدة، لكن ما قاش الذين لا يرقون فهم هو يرقي نفسه. إنسان كي يرقي نفسه مشروع، بل هو أعظم شيء للإنسان ينفع الله تعالى بذلك. الشاهد أين هو؟ لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. تعلمت فخذ بالظاهر، جاءك ما ينقلك عن هذا الظاهر فانتقل إليه. الآن استدل الجمهور أيضا زيادة على أصلهم بأحاديث ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أنه شرب قائما. فروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وشرب وهو قائم. سقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من زمزم فشرب وهو قائم. وهنا شافوه الصحابة يشرب قائم، فذهب بعضهم إلى الجواز. استدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طالب في البخاري أيضا. علي بن أبي طالب قام على باب الرحب مكان فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم. قال كاين الناس أم يقولوا بما يجوز تشرب وأنت قائم. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. أين رآه؟ في يوم في حجته كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا استدلوا أيضا بحديث رأيناه فيما سبق في الشرب من فم السقاء، حديث الترمذي رحمه الله تعالى عن كبشة بنت ثابت بن المنذر قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى قربة معلقة وشرب منها وهو قائم. هذه أحاديث كلها جعلت جمهور العلماء شو يقولوا باللي يجوز تشرب وأنت قائم ويكره مكروه، ما يقولش يجوز يقول مكروه تشرب وأنت قائم مش حرام. احنا نذكر هذه الأدلة لتعذر أخاك إذا رأيته يشرب قائما فتعذر، قل لعله يقتنع بهذه الأحاديث وانتهى، ما ديش قضية. لكن الذي يتأمل هذه الأحاديث ويتأمل ما مضى، ما لازمش تنسى، لازم تجمع كل شيء في القضية، واللي ما يجمعش كلش في القضية يخرج بحكم خاطئ. فهم ليحكم الشيء في طرف يكون متطرف، وليحكم الطرف الآخر يكون متطرف، مفهوم؟ وليحكم الاثنين يطيح، يوقف، مفهوم؟ ليحكم الاثنين يكون واقف جيدا، مفهوم؟ يحكم الشيء جيدا. فأنت عندك أحاديث، أتخيل هل يسعك أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم، صح شفتك وشربت واقف، يسعك؟ الجواب لا يسعك هذا، مفهوم؟ لابد أن تعمل كيف نجمع بين هذه الأدلة. قال العلماء الذين ذهبوا إلى التحريم ليس ثمة إشكال، لأن الأحاديث التي وردت في شربه قائما كلها فيها عذر. كان في ماء زمزم الزحمة، روح تحداك تروح تشرب قاعد، الآن تحداك تروح تشرب قاعد في الزحمة. أحيانا فقط تدخل أمكنة فيها ناس واقفون عن يمينك وعن شمالك، لا تستطيع أن تجلس، لا تستطيع أن تجلس لتشرب، فما بالك بالزحمة في زمزم. كذلك عندما كانت القربة معلقة، فهم شق عليه، فقلنا إذا كان حارج ما فيش مشكلة. وهذا يحدث بعض الأمكن يضعون فيها مثلا شيء كما نقول إحنا سبيل تاع الماء، يجعلون فيه كأسا، هذا الكوب هذا مربوط مع الحنفية، فاش كاين الناس يسرقوا صبابط، كاين الناس يسرقوا كيسا. هذا خاصة بالشام، الشام راك تمشي بالشام وترى هذه عادة طيبة عندهم، تمشي 100 متر 200 متر تصيب سبيل، هذا شيء فيه حنفية تنزل منها الماء معلق فيها كأس، هذا الكأس مربوط معها بسلسلة حتى لا يسرق. هل تستطيع أن تجلس ولا تنحي سلسلة يجور في دوك يقول لك أحب يسرقوا بحجة السنة؟ إذا شو تعمل؟ تشرب وأنت قائم، ما فيش مشكلة وما فيش حرج، وما يجوز لك تحط نفسك في الحرج. لماذا؟ لأن نحن نقتدي بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نهى علمنا اليسر، فلا نعسر في اليسر ولا نيسر في العزيمة ولا نرخص في العزيمة. لكن الإنسان الحمد لله فيما ليس ثمة عذر، فهذا فليجلس وليشرب، وإلا دخل في النهي وفي الزجر وسمح للشيطان أن يشرب معه. ولو علم ما في بطنه لاستقاءه، لو علم ما في بطنه لاستقاءه. إذن هذا ليس فيه إشكال، نقول باللي تحمل تلك الأحاديث على العذر. ثانيا قال العلماء الذين حرموا الشرب قائما، قالوا أحاديث الشرب قائما قولية ولا فعلية؟ النهي، اللي فيها النهي قولية، كلها قول، نهى زجر، لو يعلم أتحب أن يشرب معك الشيطان فقد الهير فقد شرب معك ما هو شرب منه، كلها قولية. والأحاديث التي ثبت فيها الشرب قائما شو؟ فعلية. والعلماء ماذا يقول؟ إذا تعارض القول مع الفعل نأخذ بالقول، لأن القول تشريع عام للأمة، والفعل كما يقول ابن العربي المالكي منوط بالأعذار والاحتمال، فيه احتمال لماذا شرب قائم، لعله ولعله، خلاص القول عام. كذلك وجه ثالث أن أحاديث النهي محرمة، فيها نهي، فهم؟ والأحاديث التي يستدل بها الجمهور مبيحة. والعلماء يقولون إذا تعارض الحاضر أي المانع مع المبيح قدم الحاضر احتياطا. فتلاحظ أنه مذهب من قال بأنه محرم وأنه آثم أقوى وأصوب، والإنسان يشرب قائما حال العذر إذا لم يستطع أن يشرب قائما. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني نعود إلى حديث أنس في صحيح مسلم عندما قال نهى عن الشرب قائما، سأله قتادة قال أرأيت الأكل والأكل؟ قال ذاك أشر وأخبث. نقول هذا من قول أنس بن مالك، من قوله ليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو اجتهاده. أو يقيس شو اللي يأخذ منك وقت أكثر، الشرب ولا الأكل؟ الأكل، إذا كان الشرب منهي عنه في الباب أولى الأكل، هذا اجتهاده رضي الله تعالى، وله أن يجتهد. لكن الصواب الجواز، جواز الإنسان يأكل وهو قائم. لماذا؟ ما فيش نهي، ليس ثمة نهي. واحد يجي يقول قول أنس، يقول قول أنس بن مالك ليس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يجي واحد يقول لك لا، الصحابي هذا أنس بن مالك ولم يخالفه أحد. نقول أنت تقول لم يخالفه أحد، لكن خالفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها قول ابن عمر في الترمذي: كنا نأكل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نمشي، كنا نأكل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نمشي. فهذا أمر ليس فيه نهي، أما الشرب ثبت فيه النهي من أربعة أوجه ذكرناها. هذا والله تعالى هذا يتعلق بالأدب التاسع. شو هو؟ الحرص على الالتزام بالجلسة الصحيحة وبالهيئة الصحيحة عند الأكل والشرب. فلا يشرب المسلم وهو متكئا، ولا يشرب وهو متكئ، ولا يشرب وهو منبطح، ولا يشرب وهو قائم. الأدب العاشر أيضا له علاقة بما سبق، وهو من الأدب ومن سنن العادات العربية. هذه ليست سنة، سنة عبادة، سنة عادة عربية، وهو الأكل على السفر. الأكل على السفر، والسفر جمع سفرة، جمع سفرة كغرفة، كغرف جمع غرفة، كغرف جمع غرفة. فالسفرة أصلها كانوا يدوها معهم في سفر، يكون مثلا ماشي في سفر ينزل من على ناقته، يضع شيء، يضع الأكل في الأرض يفرشها يأكل فيها وينهض. هذا هو أصل الاستعمال تاعها. بعدين ولو يطلقوه على كل ما يوضع على الأرض فيؤكل عليه. السفرة معروفة عندكم، يعني شيء يوضع على الأرض من بساط ونحوه ويؤكل عليه، بساط. ومن اسمها تدرك الزهد في الأكل، سفرة تأكل وتروح ما تخلطش. ونحن كاين الناس تخلط في الأكل. وهذا العلماء يقولون إن الأكل على السفر أفضل من الأكل على الطاولة، لأنها أولا عادة عربية، وذلك لأسباب. أول شيء، لا خوف على من وقوع شيء وكسره، لا تخف من وقوع شيء وكسره. ثانيا، سهولة التحرك والمناولة، إنسان يتحرك ويتناول بسهولة، مش كما أن يأكل على طاولة. التجمع والتقارب، إذا كليت أنت في الأرض تقترب من أخيك أكثر، مفهوم؟ بخلاف الطاولة، خاصة إذا كانت واسعة، أنت هنا وتمشي ثلاثين باش تلحق للثاني كي تحب تمدله مغير. إذن هذا التجمع والتقارب، التجمع والتقارب يقودنا إلى شيء مهم سيأتي معنا بعد بابين أو بعد باب. شو هو؟ الاجتماع على الطعام. الاجتماع على الطعام مقصد من مقاصد أدب، من أدب الأكل. فالاجتماع تأكل في صحن واحد، إذا كليت في السفرة تأكل في صحن واحد، إذا كليت على الطاولة يبعد عليك مؤاكلك فلا تقترب منه أكثر فلا تؤاكله. كذلك قالوا الأكل على الأرض أسهل للتنظيف. إذا لاحظ عيلة يذكرونها أسهل للتنظيف، خاصة السفرة معروفة بمساحة وتنفضها ما فيش مشكلة. والأكل على الأرض أكثر يسرا وتواضعا وبعدا عن التكبر والترفع. الذي يأكل في هذه، علاش جبناها؟ مش تقول علاش جبت هذا الأدب الآن؟ شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد، يأكل كما يأكل. كان يجلس يجثو على الأرض، يجثو على الأرض ويأكل كما يأكل العبد. فهذه الهيئة الله سبحانه وتعالى يحب هذه الهيئة. متى تتحقق هذه الهيئة؟ إذا أكلت على السفرة. سادسا، الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي نفعل ما نفعل. شفنا أنس بن مالك كي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القرع، وما كانش يحب القرع صار يحب القرع. وهذا حدث، أنا ما كنتش نحب القرع، تعلمنا كنا نقرأ أحاديث، شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القرع، حب القرع، مفهوم؟ ومشي مني حاجة مشي مني تقول عليها قرع، مفهوم؟ العكس قول عليها حاجة أخرى. خاطر علاش القرع كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدلوها، احنا نبدلوا الفاظ تاع الناس. فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم وهو سنته وعادته والاقتداء بسنة أفضل الخلق على الإطلاق خير من الاقتداء بسنة غيره، فهذا أمر لا يشك فيه مسلم. فهو مع قدرته على الأكل من على الطاولة المائدة قادر يأكل وسهولة صنعها، وكان عندهم نجارون وكان عندهم ما صنع ذلك لما ذكرناه أنه ما كان يطيل في الأكل، جلسة يجلس على ركبة يأكل وينصرف. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال، وأنس بن مالك خالط النبي صلى الله عليه وسلم شحال 10 سنوات يخدمه، قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. السكرجة مثل الصحن الكبير مثلا كما نقولون، ويوضع على شيء من لوح وغيره، كما احنا ايش نسميه اليوم سني، منين جابوه لا ادري، يوضع شيء هذا ما اكل عليه، وما اكل على خوان، الخوان هو المائدة اذا لم يكن عليها طعام، خوان ما اكل على خوان، ولا خبز له مرقق، المرقق هو الخبز المصنوع من القمح حنطة، مكلاش كان يأكل خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، ما خبز له مرقق قط، سمي مرقق لأنه حنين، خبز تاع الحنطة حنين تأكله تاع الشعير من ذاك يجرحك، لا لا خاصة القديم كان يعني يخدمه، فهذا صعب تناوله. فهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل لقتادة الراوي عن أنس فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفر، فعلى ما كانوا يأكلون على السفر، كأن هذا السائل يسأل لماذا يسأل، كما كانوا يأكلوا على خيوان وعلى بالفتوحات، فتحوا البلدان تدخل العادات إلى المسلمين من جراء احتكاكهم بأصحاب تلك البلاد، فتذهب تلك العادات، أو يبقى مسلم بقى على عادته، ما يش محرم على ما قعد، واحد كافر أسلم بقى على بقي على عادته، لأن يسأل على ما كانوا يأكلون على السفر. فهذه العلة في تفضيل السفر على الموائد ونحوها، قلنا هي سنة عادة تخضع لما يراه مسلم من المصلحة، ونشر عادات العرب شيء محمود. وذكر العلماء كما في العراقي في شرح سنن الترمذي، ذكر ذلك الحافظ بن حجر عنه، يقول رحمه الله تعالى ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل على الخوان والسكرجة لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، لأن عادة العرب هو الاجتماع على الأكل، وكانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبا يشبعون، فلم يكن لهم حاجة بالهضم، أي لا يطيلون البقاء أمام الطاولات والموائد، يحط حاجة يحط على الأكل يأكل وينصرف، مفهوم؟ المهم الشاهد أن الأكل على الأرض الأكل على الطاولة ما فيش مشكلة، كلاهما جائز بلا كراهة، ولكن رأينا أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتقصد التواضع ويريد أن يجلس دائما على الأرض. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وأضفنا إليه أمرين اثنين، اجتناب الهيئة غير السليمة في الأكل والشرب، والأكل على السفر. ثم قال رحمة الله عليه في الباب الخامس: الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر. أعيد، قال الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم أي نهشه بالأسنان دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر. هذا الباب في الحقيقة هو فصل اشتمل على مسائل ثلاث، هذا باب ليس من آداب الأكل ولكن فصل يشتمل على ثلاث مسائل: المسألة الأولى الترغيب في أكل الخل، والمسألة الثانية الترغيب في أكل الزيت، زيت الزيتون عند الإطلاق زيت الزيتون، والترغيب مسألة الثالثة الترغيب في نهس اللحم دون تقطيعه بالسكين. هذا سنرى أنه لم يصح. ثلاث مسائل في الباب. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الترغيب في أكل الخل. نتطرق إلى هذه المسألة في نقاط ثلاث، ثلاث نقاط باش نترتب الأفكار في ذهننا. النقطة الأولى بيان معنى الخل، لأنه إذا توقفت على معناه تدرك كثير من الأمور الشرعية. ثانيا ضابط الخل المباح. ثالثا النقطة الثالثة فوائد الخل، فوائد الخل لماذا ذكرت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هاي مسائل ثلاث، شو نعيد؟ ترغيب في أكل الخل، ترغيب في أكل الزيت، ترغيب في نهس اللحم. هذه يقول نهس نبين أنه لم تصح. عندنا المسألة الأولى الترغيب في أكل الخل، هذه نقف معها قليلا لنتفقه في معنى الخل، ضابط الخل المباح، ثم فوائد الخل حتى نفهم الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما معنى الخل فالخل معروف، الخل معروف كما قال العلماء ما يحتاج إلى شرح. الخل عند الناس معروف، وهو كل ما حمض من عصير، كل ما حمض من عصير للعنب أو غيره. عندك عصير ولا قارص جدا، سنذكر في ضابط الخل المحرم أنه مستحيل يصير خل حتى يجوز على واحد المرحلة تاع خمر، فهم يجوز على مرحلة تاع خمر يصير فيها خمر باش يولي خل. احنا المسلم مش لازم يدير، لازم يخليش يجوز على هذه المرحلة وهو يعلم، لازمش يخليه يمر على هذه المرحلة تاع الخمر. سنبين هذا. اذا الخل معروف وهو كل ما حمض من عصير للعنب ونحوه. أصله في لغة العرب هو هذا، كل ما حمض، حتى أطلقوه على الخمر. في العرب كانوا في حاصل في جاهلية كانوا يطلقون على الخمر يسموه خل، يسميه خل. لماذا؟ لأن الخمر حامض فوم. إذا لو كان عشت معهم في ذلك الزمان يقول نحط شرب خل، قل له وش قصدك، الخل اللي هو خل ولا الخل اللي هو خمر؟ فهم لازم تكون دقيق معهم. ويقال للخمر أم الخل، الخمر أم الخل، صح. منين تولد الخل؟ لازم قلت لك يجوز على الخمر لأنه ابنها. الخل الخمر أم الخل. قال أحد الشعراء وهو يتبجح بمعصية، رميت بأم الخل حبة قلبه فلم ينتعش منها ثلاث ليال. يقولك سقيته بأم الخل باش بالخمر، أصبت حبة قلبه حتى وصلت القلب طيب، فلم ينتعش منها ثلاث ليال، ثلث ليال وهو فاقد الوعي. و تقول العرب تخللت الخمر إذا فسدت، بمعنى ما وصارت خمر، تخللت الخمر إذا فسدت ولم تصبح خمرا. لذلك ترى العرب يكنون ويطلقون عمن أفسد الشيء وش يقولك أخل به، يقولوا لا لا يقول فلان أخل بالعقد وأخل بذلك الأمر، أي أفسده ونقضه ولم يتمه. فالخمر إذا صارت خلا فسدت، بمعنى ما صارت خل ولا ما صارت خمر ولا تخل، لا يشربها من يريد الخمر. واستعمل، شوف الحرب كيف تنطلق، واستعمل كلمة الخل بعد ما خاصة بعد ما جاء الإسلام صار يطلق على الخل على العصير الحامض الحلال. شوف كيف ضاق مع الأيام، صار الخل يطلق على العصير الحامض الحلال والخمر يطلق على العصير الحامض المحرم مع الأيام، حتى صار يسمون الشر الخمر ويسمون الخير الخل. تقول العرب فلان ما فيه ما له خل ولا خمر، وش معناها؟ لا ليس فيه شر، لا ما فيه لا خير لا شر، يعني لا يضر ولا ينفع، مفهوم؟ إذا شوف العرب كيف ضاقت في الجاهلية، كانوا يسمون الخمر أيضا خلا وهي أم الخل. مع الأيام صاروا يطلقون الخل على ما حمض وهو مباح، وصار يطلق الخمر على ما حمض وهو محرم. من باب المعاني صاروا يطلقون على الشر خمرا، وصاروا يطلقون على الخير خلا. ذكر في خزانة العرب قالوا: ما فلان بخل ولا خمر. فلان ليس بخل ولا خمر، أي لا خير فيه ولا شر عنده. هذا ذكره من؟ البغدادي في خزانة الأدب، وذكر ابن منظور أيضا في لسان العرب. قال النمر ابن تولب، النمر ابن تولب عنده قصائد معروفة، فيقول يخاطب زوجته ويعظها، لأنه كان يحب القتال ويحب يجيب حقه، فتقول له ما تخرج، هو يقول لا أخرج. لا تجزعي إن منفسا أهلكته، لا تجزعي إن منفسا أهلكته، وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. هل سألت بعادياء وبيته والخل والخمر التي لم تمنعي؟ شو يقصد؟ يقولون على ذلك، هذا يقول لا تجزعي إن منفسا أهلكته، ما تجزعيش كين يقتل الناس، كين متنلي اجزعي، كعليه فكيش على غيري. فهم احنا هذه الامور اللي تمشي اليوم، هذه الاقوال صح ماشي بالبيت، صح يجيبوا هذه الاقوال. مره واحد جاب لي حديث، سالني يا شيخ حديث الفلاني، حديث طيب على كل حال، كان غير صحيح، تمنيت يكون صحيح، فيه غير الرحمه والحنانه. شغل يقول هو قريب رقت، هو يقول لي هذاك الحديث انا قريب رقت، قلت له حنين بزاف، فيها النبي صلى الله عليه وسلم احسن الظن باخيك ولو كان طويل. قلت له شحال من هذا، بصح خساره ضعيف هكذا يقتل معه. زاد جاب لي حديث موراه كذلك في الأخوة والمحبة. قلت الله يبارك أخي، هذا منيح الكلام هذا، صح كل ما شيء حديث عندك. قلت لا يصح عن رسول. قلت أنت واحد الأحاديث تجيبهم هايلين. قلت منك تجيبهم؟ قلت إحنا رامي دور عندنا غير رامي دور عندنا غير ما خفيت عنا بدعات ولا متخانا الفتوه، تبكي ما تبكيش يما، الدور عندنا غير الأحاديث. أنا رأيت عن المحبة هذه طرحت كل حال. فهذا يقول لا تجزعي، تبكيش على الناس كي نقتلهم، بكي علي أنا كي نموت. يقول هل سألت بعادياء؟ عادياء مكان وبيته، وكيل يقول شخص، وإحنا نجمع نقول عادياء شخص أطلق على بلدة، كما نقولوا قيس، قيس هو اسم رجل ثم أطلقت على قبيلة قيس. لا تسألي هل سألت بعادياء وبيته والخل والخمر، أي الحلال والحرام التي لم تمنعي، أي الناس الذين انتهكوا الحرمات والمباحات. فهم قال ما منعوا شيئا، أتى كل شيء. فهمت؟ فكأنه يقول هني قاتل على هذا الشيء. والخلال هو من يصنع الخل ويبيعها، الخلال يدرك من العلماء من؟ الخلال أبو بكر الخلال من الحنابلة، هذا يبيع الخل ويصنعها. إذا عرفنا شو الخل، ما حمض من عصير كان يطلق على الخمر أيضا، ثم اصطلح العرب على تسمية ما حمض من العصير وهو حلال خلا، وما حمض من العصير وهو حرام خمرا. فما ضابط الخل المباح ثانيا؟ أيه الخل هو المباح؟ أجمع العلماء على إباحة الخل، ما فيش خلاف بين المسلمين على جواز الخل، لما ذكره المؤلف من أحاديث ستأتي معا. والعادة، لكن العادة إذا كان باش يصير الخل العصير باش يصير خل لازم يجوز على الخمر. لما كانت العادة أن لكي يصير العصير خلا لابد أن يمر بمرحلة الخمر، فلا يجوز للمسلم أن يقتني خمرا ليتخذها خلا، ما يجوز لوش يقتني الخمر، خلي الخمر عنده قال كلا ما نشربهاش الحمد لله، لكن سأتركها تصير خلا عندما العصير يضرب الزبد نتاعو ينبذ، أو شو معلومة يسمي النبيذ، ينبذ الزبد تطلع رغوة، هنا صار خل، مع الأيام إذا صار حامض وذهب نبيذه صار خل. ما يجوش المسلم يمسك الخمر ليتخذها خلا بإجماع الفقهاء، إذن الخل مباح، وما يجوش تقتني الخمر لتصنعها خلا، إذن كيف نقتني الخل؟ قال العلماء يقتنى الخل بأحد الأوجه الثلاثة كنا قد ذكرناها في تفسير سورة المائدة. الوجه الأول كيف تقتني الخل؟ شراؤها من الكفار، إذا اشتريت خلا من الكفار جائزة بإجماع الفقهاء، عادي تروح الكافر بيع لي خل، ما يبيع لكش خمر، بيعني خلا مع أنك تتعلم أنه صنعها، ما يهمنيش فيه، هو باعني خلا. لذلك روى أشهب بن عبد العزيز أدى تلميذ الإمام مالك المصري عن الإمام مالك قال إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، إذا خلل النصراني خمرا خلله فلا بأس بأكله، إذا فلا بأس بشرائه، إذا هذا ما فيش مشكلة. إذا الكافر نشتري منه خلا. ثاني أن تتخلل وحدها دون قصد. كيف تتخلل وحدها دون قصد؟ يعني أنت عندك عصير، أنت عندك عصير، يجوز اتخاذ العصير؟ يجوز، ما فيش مشكلة. حطيت العصير تاعك ورحت في شغالات كذا، مسافرت نسيت هذاك العصير، ضربت الشمس صحيحة، رمى الزبد نتاعه نبذ، وش ولا؟ ولا خمر. عصروح مفهوم، كما أصحاب الصحراء اللاقمي مثلا تغفل عنه ليلة يصير خمر، هذا العصير الذي يؤخذ من جذوع النخل، مفهوم، هذا عصير صعب عشان يحتاط يشري مع الناس ثقات، لأنه تغفل عنه يصير خمر، مفهوم، شو العزة عنده، أنا شوف تغفل عني نولي خمر. فهذا إنسان أو مقتني هذا العصير راح لخرج جاء صابه ولا خمر يرميه، يجوزلوش يقتنيه ويخلله. إذن الآن أنت لا غفلت، أنت الآن راح مفتي نفسك، يجيش إنسان يكذب على الله، يكذب على نفسه، راح سافر جاء ذكر باللي خلى عصير في البيت، فأنا وش جاء صابه خل، كان صابه خمر يرميه، جاء صابه خل، وش معناه؟ وش معناته؟ معناته جاز على معليش أنا، لأنها تخللت دون قصد. حكمت معك عصير سافرت، وسافرت في ما نقولكش ناقة، ليومكش ناقة سيارة مطبطبة شوي، رجعت لك خمر بالسيف، وبعدين ولا خل، وانت مع الباش يعني فرحان حاب تشرب العصير، لا تصبته ولا خل، لا يجوز لك، يجوز لك استعمال. لماذا؟ لأنك تقتنيتها، قولك اقتنيتها من غيري قصد، ما فيه أي مشكلة. فهذا القول ثبت عن عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب الزهري وربيعة شيخ الإمام مالك ومالك بن أنس والشافعي، وهو ما جرى عليه أكثر الفقهاء. بعضهم منع، قال لك لا، بعضهم لم يرخص، قال لك لا، إذا اقتنى المسلم عصيرا وتحول خلا في بيته لا يجوز له استعماله ويرميه ولو لا خل. ولكن الصواب، الصواب وما ذكرته لما سميته قول عمر الخطاب وقبيصة ولا مخالفة لهما، حتى نقل ابن تيمية اتفاق العلماء على ذلك، وأنا لا أذكر كيف ابن تيمية يقول اتفاق، يقصد صحابة، يقول اتفقوا على جواز اتخاذ الخل إذا من خمر تخللت وحدها، هكذا صارت خلل وحدها، إذا ما فيش مشكلة. تبهنا؟ الحالة الثالثة تخليلها بوسيلة من وسائل التخليل، واليوم الحمد لله كائن، اليوم راهي مشهورة وسائل التخليل، كوضع شيء من الخل فيها، عباك تحكم عصير تحط فيه الخل يولي مباشرة خلا، ما يجوزش على مرحلة التخمر، ما يتخمرش هنا، يجوز لك، أو وضع الملح فيها في العصير ذاك، تضع فيه الملح يصير مباشرة خلا ولا يمر بمرحلة الخمر، وهذا حلال بالإجماع، أي وسيلة كأن وسائل. إذن شو نفهم؟ أن اقتناء الخل جائز إذا اشتريتها من نصران، إذا تخللت دون قصد، أو خللتها العصير، خللت العصير بوسيلة لا يمر بها على مرحلة التخمر، ما فيش مشكلة. هل يجوز اشتراء خل من مسلم يتقصد تخليلها، يتقصد يعني تمر عنده بمرحلة الخمر؟ هذا لا. لو علمت من فلان، طبعا هذا اليوم ما هوش وارد، لو علمت من فلان أنه يقتني الخمر ليخللها يحرم أكل تلك الخل. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال أبو طلحة حين نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات، قال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، وكان هو يتاجر فيها جرات كثيرة، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس. وش معنى مهراس؟ أي مهراز. العرب تبدل السين زاين، تبدل السين زاين كما هدينا الصراط، أو قالوا الزراط، ما فيش مشكلة. فقمت إلى مهراس فضربتها بأسفله حتى انكسرت. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. عم بك جاء لهم قالوا إلا إن الخمر قد حرمت، ما قالوا له صح وجبنا الدليل والمصلحة تقتضي أننا مباشرة ثقة أخبر انتهى. فكسروا الجرار. قال فجرت في سكك المدينة، كانت تجري في سكك طرق المدينة، هكذا تسيب خمر يسير لكثرة ما كسروه من الجرار. وفي رواية الترمذي عن أبي طلحة قال يا نبي الله، اسمع منه، يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام، اشتريت خمرا لأيتام في حجري باش يخللها. قال صلى الله عليه وسلم أهرق الخمر واكسر الدنان. هذه مبالغة، كان قادر يقول أهرق الخمر واغسل الدنان الجرار، اغسلها لا أكسرها، الريحة انتهى ما تبعت، مفهوم؟ لا نريد شيئا التصق بالخمر. فأطلق التحريم ولم يرخص، وما قالوش أيتامة خليها واتخذها خلا، لا، أمر بكسرها وكسر الدنان. وروى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. هل يجوز اقتناء؟ لماذا؟ لأنه اقتناء الخمر حرام، مفهوم؟ اقتناء الخمر حرام، لماذا؟ شو يقولنا له؟ لأنه حاملها، والحمل نوعان، الحمل نوعان، إما حملها بذاتها أو اقتناؤها في البيت، هذا حامل. هذا مثال ما أقول لك من شروط البيع مثلا القبض، أي اخترت كين قبض، تقبض ما يقبض، والذي لا يقبض كالعقار، واحد يبيع لك دار تروح تحكمها، هذه الدار غير خليها عندك الدار، فهم؟ هذه لعبة. إذا شو هذا قبض معنوي بمعنى دخلت في ملكك، فالحمل يدخل فيه ممسكها ومقتنيها، يدخل كمقتني التصاوير، كمقتني آلات الطرب، كله محرم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما عثرت امرأة، وفي رواية رجل، بدابة، لعن الدابة، لعن الناقة، فقال أرسلها فلا تصحبنا ناقة ملعونة. والخمر ملعونة ولا لا؟ لعن الله الخمر وشاربها، إذن ملعونة، فلا تحمل شيئا ملعونا عينه معك. إذن لا، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود وأحمد عن أنس بن مالك أيضا أن أبا طلحة أصر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أيتام ورثوا خمرا، قال فأهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. والله لقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لو أمسك الخمر واتخذها خلا فهذا الخل، قال لي قلوب للخمر نجسة، الخل موش نجس، صح، قالك لي اتخذها من خمر قصدا الخل هذا النجس. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف كيف بالغ، قالك سبحان الله، الخل بحسب أصله، فإن كان أصله طريق مباح فهو مباح طاهر، وإن كان أصله طريق غير مباح فهو غير مباح ونجس. هذا كلام العلماء الذين يقولون بنجاسة الخمر، مفهوم هذا ولا لا؟ عرفنا شو معناها الخل، كيف ضابط الخل المباح، والخل الذي يباع في أرض الإسلام مباح وهو الأصل، حتى يتيقن المسلم خلاف ذلك ما يسألش، ما يروحش مثلا كيف تصنعون الخل. وننتقل إلى النقطة الثالثة وهي ما جاء في فضل الخل. ذكر المؤلف حديثين في هذا الفصل. الحديث الأول حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، والحديث الثاني حديث أم هانئ. ما هو الحديث الأول؟ يقول حديث هذا الأول رواه مسلم عن جابر بن عبد الله، رواه مسلم في صحيح وغيره، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمى فقالوا ما عندنا إلا الخل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. إذن سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أهله أي أزواجه الأدم، والأدم والإدام شيء واحد، الأدم والإدام شيء واحد، ما يؤتدم به كما نقول بالجزائري الإدام، شيء كل شيء تأكل به الخبز تغمس فيه الخبز هذا يسمى إدام، والجمع أدم كإهاب أهب وكتاب كتب، إدام أدم. قال ابن الأثير والإدام بالكسر والأدم بالضم، ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. طبعا هو سأل الإدام، وهذا يدل على فرض يصيب، هذا سيد البشر وسيد الأنبياء على الإطلاق، فرض كائن عادي فيش مشكلة. فقالوا ما عندنا إلا الخل، ما عندنا إلا الخل. وهذا فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من شرف العيش وشدة العيش هو أزواجه، أنه كان عليه الصلاة والسلام يجاهد فيغنم، وكان له مداخيل خيبر ومداخيل فدك، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسك شيء، حتى أزواجه كان يعطيهم قوت سنة، قوت سنة من خيبر 9 نسوة كانوا تحته، اجتمعنا تحته، كان يعطيهم قوت سنة يقتات. صح، شوف يدخل هل عندكم من شيء؟ لا، إلا الخل، علشان أعطيتكم الخل قوت سنة. هكذا عيشهم، عيشهن وعيشه عليه الصلاة والسلام. ولم ينكر عليهن التصدق، لم ينكر عليهن التصدق، بل كان يسكت ويقرهن على ذلك ويشجعهن على ذلك. فدعا به، قال إذا جيبوا الخل. وهذا يدل على هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل، كاين آداب نتطرق إليها ضمنا، من هديه أنه ما كان يأنف عن الأكل، ما كانش يتكبر عن الأكل وعن الطعام مهما حقر، فإن اشتهاه أكل وإلا ذهب. فجاء في صحيح مسلم البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهذه موعظة لكثير منا، تدخل البيت خاصة تكون جيعان، تكون جوعان، وإنسان يكون جوعان بحسب درجة الجوع، إذا كان جوع شوي يقبل أي شيء، إذا كان جوع شديد 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 وش يبدأ يتخيل هنا يحب يأكلوش مدى به فهم حسب الجوع، فهو يبدأ يتخايل نروح للدار نغمس، يدخل الدار ما يسيبش وش يغمس، سيب مقارنة مشكلة. فهنا تقوم الساعة عنده في البيت، هذيك تقوم الساعة، يقوم ولا يقعد، ويرعد ويزبد واروح توشد، وتحدث الخصومات يعني. يا أخي اشتهيت كل، ما اشتهيت لا تعب فهم، لا تعب شيئا من ذلك. قال قال جابر فجعل يأكل به. شو معناه يأكل به؟ يأكل به أي بالخل، جاء يأكل به، يأكل به الخبز أي يأتدم به، فهم يأتدم به. فجعل يأكل به ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، ثلاث مرات توكيدا عليه الصلاة والسلام. قال النووي وفي الحديث فضيلة الخل وأنه يسمى إداما وأدما. علاش يقولوا أنه يسمى إداما؟ علاش من بعد يسمى إداما؟ تعرف علاش ذكره؟ والله أعلم، احنا نحب نقف أمام كلام أهل العلم ماذا قال وفيه فائدة أنه يسمى إدام من بعد. قال في الحديث نعم الإدام. تعرف ليش؟ لأن بعض الفقهاء قالوا الخل ليس بإدام، بعض الفقهاء قالوا الخل ليس بإدام، ولو حلف إنسان وقال لا آكل إداما ثم أكل خلا قالوا لا يحنث، المفروض إدام الخل. فهم الفقهاء قالوا لو حلف إنسان والله ما نأكل إدام حاجة وبعدك لا الخل، بعدك لا الخل، قالك هذا لا يحنث. لماذا؟ لأن الخل ليس إداما. وش صحيح؟ أنه إدام. نقول لك نعم هو إدام، لكن إذا ضاق العرف، العرف ضيق، وفي العرف ما عاد الخل إداما فهو ليس بإدام في العرف، في اللغة إدام. نعطيك مثال، واحد حلف قال والله ما ناكل اللحم، هو غلط على كل حال، قال لك فرض ما تحلفش، عيب ما تحلف تاكلش اللحم عليه، فهم غلطة يندم عليها كله. قال والله لا آكل لحما، هذا حرم على شيء ده. ثم وضع له سمك يأكل وما يأكلش، قاعد تقول يأكل، وضع له دجاج يأكل، فهم لماذا؟ مع أنه سبحان الله السمك لحم، قال الله تعالى وتستخرجون منه لحما طرية، هذا في اللغة نعم، لكن في العرف ليس لحما. كي سمعت كلمة لحم ينصرف إلى البقري ولحم الضأن ولحم الإبل فقط، هذا العرف يضيق. إلا إذا نوى، إذا نوى شيء آخر، إذا نوى مطلق اللحم حتى السمك فهذا شيء آخر. إذن الصواب أن الخل إدام في اللغة. ثم ننظر إن اتفق العرف مع اللغة فنقول هو عرف، فهو إدام لغة وعرفا أيضا. وإذا ضيق العرف من معنى الإدام فنأخذ بالعرف. قال العلماء إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمت الحقيقة العرفية. وهذا الأذان المبتدع طفيوه. إذن الصواب هو ما ذهب إليه العلماء أن الخل إدام كما قال عليه الصلاة والسلام إلا إذا ضاق العرف بذلك. وربما سمي الخل، ربما سمي كل إدام إداما لأنه مصلح للأكل، كل شيء يصلح الأكل يسمى إدام عند العرب، يصلحه ولا يفسده و يجعل الأكل موافقا لشهية صاحبه. حتى في اللغة باك تسمع يؤدم بينكما كما في الحديث أحرى أن يؤدم بينكما، أي يؤلف بينكما ويصلح بينكم. فوصلنا إلى نهاية هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله. يقول النووي رحمه الله وفيه أي في هذا الحديث أيضا استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويقول نعم الإدام الخل. كذلك كما سيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم وضع له لحم شات فكان يأكل منها ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قص حديث الشفاعة. فهذا فيه دليل على جواز الأكل والحديث عند الأكل، خلافا لما يظن كثير من الناس أنه مناف للأدب. لا، الأكل والحديث عند الأكل جائز لا كراهة فيه، بل ربما كان يمهل الإنسان عند الأكل، خير وحكومة تهدرش معه، المعدة تهدر في بلاستر تصرخ وتبكي يضرها، لكن إذا تحدث الإنسان ويأخذ ما في الكلام ويأكل، هنا يأكل كما كان حديث ضعيف، ومن أحسن آداب الطعام يا بني صغر اللقمة وأطل المضغة، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، صغر اللقمة كبرش اللقمة وأطل المضغة، يعني صغر اللقمة وأطل المضغة جيدا ستعين المعدة على الهضم، يجيها سهل، تخيل تكبر اللقمة وتبلعها مباشرة بعدين يجي لك يقول كان عندي الكولون، طبعا الكولون عادي كما مش قاله، بس الشاهد هو هذا جائز. قال جابر بعد روايته للحديث: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة بن نافع راوي عن جابر: وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله تعالى عنه. وهذا ما يسمى بالحديث المسلسل، يعني كي يروي لك الراوي حديث وينتهي به مثل ما قاله المروي عنه، هذا يسمى المسلسل، كما يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعنا أن تقول دبور كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل لما حدث بأبا إدريس الخولاني قال له: وأنا أحبك فلا تدعنا أن تقول كذا وكذا. هذا الراوي لما حدث بها صاحبه، هذا يسمى المسلسل، يعني تسلسل في الكلام، كلام واحد. ومما يجدر أن ننبه عليه، ذهب بعض العلماء كالخطابي رحمه الله والقاضي عياض رحمه الله أن في هذا الحديث ليس في الحديث مدح للخل، فهم ليس في الحديث مدح للخل لذاته، ولكن معناه مدح الاقتصار في المأكل على القليل وعلى الموجود، ومنع النفس من ملاذ الأطعمة، فهم قال فيه الحديث يعني يساق إلى هذا، ولكن في الحقيقة الصواب هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الحديث سيق لبيان فضل الخل والترغيب في أكل الخل كما فعل المؤلف. قال النووي: والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح الخل نفسه، وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى. قال هذا له أدلة أخرى ما يدلش على هذا الحديث. فوائده، وهو النقطة الثالثة ونختم بها الحديث عن هذا الفصل، قال: في عون المعبود، لأنه أقل مؤنة وأقرب إلى القناعة، أقل مؤنة يكلفش وأقرب إلى القناعة، وهذا يحدث خاصة في أهل الزهد مثلا، مش يأكل هكذا شوي كما قديما، هذا أمر نتذكره جيدا في وقت الشرف تاع العيش والفقر، مو اليوم فتحت الخيرات على الناس، كان الأكل الذي يغلب هو خبز تضع فيه زيت وملح، زيت وملح تأكل، هذا هو الأكل، هذا هو الغذاء، هذا هو الفطور، هذا هو العشاء، ماذا ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بماله فيقول: يلا سنيأكل ما يسد به رمقه انتهى. إذا وجد لحم الشاة يأكل لحم الشاة، ما وجد لحم الشاة وجد خلا يأكل خلا، كأنه يقول لك بالليل الخل يعني يحقق أنه يسد الرمق ويقنع الإنسان، يقنع الإنسان، نعم الإدام الخل. فإذا الثانية، قال ابن القيم في زاد المعاد وهو يذكر ما كان يأكل به النبي صلى الله عليه وسلم الخبز، بس كان يأكل الخبز عليه الصلاة والسلام، قال: وتارة بالخل، أي كان يأكله بالخل، ويقول: نعم الإدام الخل، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر. فهم. وسبب الحديث أنه دخل يوما على أهله فقدموا له خبزا فقال: هل عندكم من إدام؟ قالوا: ما عندنا إلا الخل. فقال: نعم الإدام الخل. والمقصود اسمع منيح أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة، بخلاف الاقتصار على أحدهما، قال تأكل الخل وحده أو تأكل الخبز وحده ما ينفع الصحة، تأكل الخبز باش بالخل نعم الإدام، هنا صار تأتدم به. هذا قالك ينفع الصحة. وسمي الأدم أدما لإصلاحه الخبز، لأنه يصلح الخبز يجعله ينفع، وجعله ملائما لحفظ الصحة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي أقرب إلى الالتئام والموافقة. شو يقول لك؟ الخبز ينفع البدن لكن بشرط أنك تضيف إليه شو؟ الإدام. ومن الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال في موضع آخر، طبعا الكلام هذا الذي سقناه ساقه في موضع، هنا في موضع آخر في الجزء الرابع صفحة 249 من ميزان المعاد، قال: الخل مركب من الحرارة والبرودة، أغلب عليه برودة تغلب عليه، قوي التجفيف أي يجفف الأشياء، يمنع من انصباب المواد ويلطف الطبيعة. وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة، الخل المصنوع من خمر ينفع المعدة الملتهبة اللي عندها حريق منه، ويقمع الصفراء ويدفع ضرر الأدوية القتالة. أنت كي تأكل خطرة تأكل توابل تضر، هو يقتلها، يقتل تلك الأدوية القتالة. شو معنى الأدوية؟ نمشي ماذا تروح فهمت بأدوية قتالة؟ لا، المقصود بالأدوية هنا ما يوضع من التوابل، هذا تسمى دواء، دواء للطعام. صح كاين أشياء تضر كما في الأسواق، كاين أشياء تضر مفهوم، كاين الناس تأكل خاصة بعض المأكولات تقول قنابل يضعها الجوع. قال: ويحلل اللبن، اللبن جاف، ويحلل اللبن والدم إذا جمد، إذا جمد في الجوف، وينفع الطحال، ويدبغ المعدة، ويعقل البطن. شو معنى يعقل؟ يشده فهم، ما يسهلش، ما يشونش إسهال، يعقل البطن، ويقطع العطش، ويمنع الورم، وهذا أمر معروف، لذلك خل التفاح مثلا يباع لأجل هذا، ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث، ويعين على الهضم، ويضاد البلغم عند البلغم، ويلطف الأغذية الغليظة. وإذا شرب بالملح، لن تخلط مع الملح، نفع من أكل الفطر القتال، يعني لي شامبينيون دو مال سوفاج، كاين نوع من الفطور الفطر القتال، هذا دواءه قال لك خل وضع معه ملح. وإذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك، يعني يقطع أشياء كما هنا، أشياء تعلق بأصل الحنك تلصق، أشياء بيضاء قالك هذا يقطعها. وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة. شو فوائد الخل؟ هذا نعم الإدام الخل. ونختم مجلسنا بتنبيه من الأحاديث الباطلة التي لا تصح في هذا الباب ما رواه ابن ماجه، وهو حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. صح الكذاب ذكي وكان يكذب لك منه والأخر الناس قاعد تردوا، لكن يحط لك صحيح منه، صحيح منه في الوسط قنبلة وتنتشر في الناس. ومن هذه الأحاديث الموضوعة نعم الإدام الخل صحيح. اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه خل، وهذا صحيح، لم يفتقر بيت فيه خل صحيح، فهم يعني ما هوش فقير، إنسان عنده خل ما هوش فقير، فلم يفتقر وفيه بركة. والحديث في الطرف الأول نعم الإدام الخل صحيح، زاد وهذا الزيادة اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء، وهذا اللي عنده خل يحب يبيعه يدير مثل هذه الأحاديث. اللي كان يبيع قديما الهريسة، الهريسة والشيء المهروس في الهريسة هذه، قال كلوا الهريسة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا الهريسة فإنها قدست على لسان 70 نبيا، وسيد الأكل العدس، يعني بيع العدس سيد الأكل العدس، وكلها اشتكيت إلى جبريل ضعفي عن الجماع فأوصاني بالهريسة، فمصيبة. يعني حديث الموضوع تخدم أمر سياسي، تخدم أمر مذهبي، تخدم المال. هذا حديث مكذوب، إذا وجدته في كتاب فاعلم أنه موضوع، نكتفي بالصحيح فقط هذا، ونكمل ما جاء في هذا الفصل في اللقاء القابل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.